نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، ونستضيف المحلل السياسي والعسكري كمال جفا من حلب، كما نستضيف الصحفي والمحلل السياسي في جريدة إزفيستيا الروسية الأستاذ أندري أونتيكوف. أهلا بكما ضيفي الكريمين. يتابع الجيش السوري بشكل متسارع مدعوما من القوات الجوية الفضائية الروسية التقدم في ريف حماة وإدلب في حربه ضد المجموعات الإرهابية التي بدأت بالصراخ ومناشدة الدول الداعمة لها، بينما بدأت تركيا هي الأخرى بالشكوى والاتصال بالطرف الروسي والإيراني من أجل وقف التقدم الجيش السوري على محور إدلب، في حين هاجمت المجموعات الإرهابية بطائرات مسيرة قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين ولكنها فشلت. وقد أفادت صحيفة النجم الأحمر الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية بأن الدرونات التي هاجمت قاعدة حميميم انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب من مناطق خاضعة لتشكيلات مسلحة تابعة لما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة. وتابعت الصحيفة أن وزارة الدفاع الروسية بعثت رسالة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال أكار هولوسي وأخرى لرئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وجاء في الرسالتين أن أنقرة يجب أن تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها في مجال ضمان مراعاة نظام وقف العمليات القتالية من جانب الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وتنشيط العمل في مجال نشر نقاط مراقبة في منطقة تخفيض التصعيد إدلب بهدف منع مثل هذه الهجمات بواسطة الدرونات ضد أي منشآت ومواقع. حول كل ما تقدم نبدأ حوارنا مع الدكتور كمال جفا القريب جدا من واقع الميدان في محافظة حلب وإدلب. دكتور كمال، ما الذي يحصل في ريف إدلب وما هو سر الانهيار السريع للجماعات المسلحة الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة أمام الجيش السوري والحلفاء؟
صحيح، ما يحدث في إدلب هو مفاجأة، لم يتوقع أكثر المتفائلين إن كان قادة ميدانيين أو محللين أو مخططين عسكريين أن يتم كسر العمود الفقري لهذه الفصائل في أقصى الجبهات وأكثرها قوة وتنظيم، خاصة نحن نتكلم هنا عن جبهة النصرة قطاع البادية. قطاع البادية هو يحوي مقاتلين محليين وعرب وأجانب من أشرف المقاتلين الذين سيطروا على هذه المنطقة خلال سنوات. أيضا انضم بشكل مباشر إلى هذه المجموعات الحزب الإسلامي التركستاني بكامل قوته وعتاده. أيضا طلبت جبهة النصر المعازرة من أجناد القوقاز. إذن ثلاث تنظيمات هي تعتبر الأقوى على الساحة الإدلبية هي التي موجودة في هذه المنطقة، وهي تعرف تماما أن عملية أو خسارة أي موقع أو أي مساحة جغرافية في هذه المنطقة يعني بدء التساقط أو تسارع التساقط في مناطق محافظة إدلب. لذلك وضعت كل القوى التي تملكها وزجت بخيرة المقاتلين في هذه الجبهة. استفاد الجيش العربي السوري الحقيقة وبذكاء من عملية القتال ما بين داعش القوات التي تسللت من منطقة عقيربان شرق الطعن إلى جيب في هذه المنطقة إلى الجهة الغربية من وادي عزيب الطعن. جبهة النصرة حاولت أن تنجم قوات داعش المتسلل، لأن هناك عشرات العائلات من المقاتلين العرب والأجانب مع داعش انتقلوا إلى هذه المنطقة مع أطفالهم ونسائهم، لذلك أرسلت تعزيزات لهذه المنطقة لكنها فشلت واستمر داعش في التقدم هنا.
نعم.
قامت بعض الفصائل من جند الأقصى المنحلة والتي يعني أقول بكرتها والتي عملت جبهة النصر خلال السنة الماضية على نحوها من الوجود انضموا إلى داعش، مما وضع الجيش العربي السوري في أفضلية قتالية.
نعم.
وهي بدء عملية الاستهداف الممنهج لأرسال النصرة التي كانت تأتي إلى هذه الجبهة المفتوحة. أنت تعرف أخي كريم أنها هي عبارة عن بيوت طينية متباعدة ليس فيها بنية تحتية مكشوفة. حيّد الجيش العربي السوري سلاحين أساسيين في هذه المعركة. السلاح الأساسي هو صواريخ التاو الأمريكية من الجيل الثالث التي سلم للمعارضات المسلحة المتشددة الراديكالية وليست المعتدلة. أيضا سلاح المفخخات والإنغماسيين بسبب بعد المسافة في جبهات القتال وهي حوالي 2-3 كيلومتر بين قوات متقابلة. لذلك هذه الجبهة لاءمت العمل العسكري والميداني لعمل الجيوش النظامية للجيش العربي السوري وهو الذي أعطاه الأفضلية مما يعني ساعده في تدمير خطوط النار الأولى والثانية في محور شرق خناصر امتدادا تاريخ السلمية الشيخ الهلال وادي العزيز. وبعد أن انهارت الخطوط الأولى والثانية وحدوث خلافات بين هذه الفصائل وتردد بعض الفصائل الأخرى عن إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، لا ننسى الخلافات وعدم قدرة عبد الله الحيثي والمؤسسة الدينية الوهابية على جمع مزيد من المقاتلين ليرسلوا إلى هذه الجبهات هو الذي أدى إلى هذه النتائج الغير متوقعة والمفرحة للجميع.
نعم، دعنا ننتقل إلى الأستاذ أندري أونتيكوف. أستاذ أندري، أهلا بك.
أهلا بكم.
كما سمعت، المجموعات المسلحة الإرهابية هاجمت قاعدتي حميم وطرطوس الروسيتين بطائرات درون دون طيار، وهي تقنيات لا تملكها إلا دول حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، وقد تم تحديد مصدر إطلاق هذه الدرونات وهي من جنوب غرب محافظة إدلب، وهي مناطق حدودية مع تركيا، والجماعات التي أطلقتها تخضع للدولة التركية. وهنا نسأل، أين مصداقية الطرف التركي في عملية أستنا وفي مراقبة مناطق خفض التوتر، وما هو الرد الروسي؟
في الحقيقة هذه التصرفات التركية هي غير المقبولة. يعني الآن هناك سؤال على بساط البحث، من هي جبهة النصرة؟ هل هي المنظمة الإرهابية أم هي المنظمة المعتدلة كما تقول بعض الدول بما فيها تركيا؟ نعم. وأنا أعتقد على تركيا اعتراف بأن جبهة النصرة هي متألفة من الإرهابيين دون شك، هم مجرمون إرهابيون، وعلى تركيا اعتراف هذه المسألة. ولكن حينما نشاهد التقدم للجيش السوري وبدعم من قوات الجوية الفضائية الروسية، هذا طبعا يؤدي إلى غضب لدى قيادة في أنقرة.
نعم.
ولكن في نفس الوقت أريد أن أشير أن أهل الأنقرة تنازل من مواقفها غير البناء، مواقفها الحالية. يعني كما قلت على تركيا، يعني روسيا مستعدة لاحترام مصالح تركيا، وروسيا لن تقوم بضربات الجوية ضد مجموعات التي تتمسك بالنظام الهدنة بمبادئ التي وصلت عليها منطقة خفض التوتر في إدلب. ولكن عندما يجري الحديث عن المجموعات التي ترفض أي اتفاق، ترفض أي هدنة، ترفض أي مشاركة في إيجاد الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا لا يعطي خيارا آخرا لروسيا ولسوريا ولكل أحد إلا ضرب تلك المجموعات المسلحة الإرهابية. يعني هذه هي حقيقة بسيطة، ويجب على تركيا اعتراف هذه الحقيقة.
نعم، يعني أفهم من كلامك أن روسيا ماضية بضرب المجموعات الإرهابية في إدلب بدون طبعا العودة إلى الطرف التركي؟
يعني أريد أن أشير أن هناك اتفاق في أستانا، وهذا الاتفاق هو لإنشاء مناطق خافض التوتر بما فيها المنطقة في إدلب. ولكن المنطقة في إدلب هي منطقة خاصة، هناك مجموعات المسلحة إن صح التعبير معتدلة، هناك جبهة النصرة، وهناك كذلك تسلل من 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 جبهة النصرة إلى المجموعات المعتدلة، من المجموعات المعتدلة إلى جبهة النصرة، وهذه العملية مستمرة وللأسف الشديد يعني لحتى الآن. يعني روسيا طلبت أولا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفصل المجموعات المسلحة إن صح التعبير
الإرهابية عن المعتدلة، نعم،
ولكن لم تقم الولايات المتحدة بتلك الخطوات. نفس الشيء روسيا تطلب من تركيا، ولكن لحتى الآن لم تقم تركيا بمثل تلك الخطوات
دون ولذلك جدوى.
دون جدوى، نعم. ويعني لذلك هناك ضربات ضد تلك المجموعات المسلحة التي ترفض أي هدنة. يعني هذا ما اعترفوا المسؤولون في وزارة الدفاع مؤخرا، هم قالوا أن المجموعات المسلحة التي تتمسك بنظام الهدنة هي لا تعترض لأي أو لا تتعرض لأي ضربات جوية من قبل روسيا، لا تتعرض لأي هجوم من قبل قوات السورية، ولكن في أكثرية الأحوال هناك مجموعات غير المعتدلة الإرهابية والتي تهاجم حتى القائدتين الروسيتين في حميم، وهي الآن يمتلكون على وسائل يعني معاصرة يعني الطائرات دون طيار درون وإلى ما هنالك. هذا الشيء خطير جدا.
هذه تقنيات دول.
صحيح. بعض الدول تزود تلك المجموعات بهذه التقنيات، وهذا شيء مؤسف جدا، لأن الدبلوماسيون الروس أو مصادر في الدبلوماسية الروسية تعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم مباشر وغير المباشر لجبهة النصرة، لأن جبهة النصرة هي المنظمة الوحيدة التي ترفض رفضا قطعا أي تعاون أو أي تقدم في إيجاد حل سياسي في إيقاف الاقتتال في سوريا، وهذا في مصلحة أمريكا. ويعني وللأسف الشديد حاليا تركيا كذلك تتمسك ب أو نعم تتمسك بهذه السياسة الأمريكية، ولكن هذه أنا أعتقد هذه السياسة خاطئة. يعني أقصد أن روسيا وتركيا وإيران تمكنت من تقدم جيد جدا في أشهر الأخيرة.
صحيح.
في أستانا أو نتيجة مفاوضات في أستانا أنشأت 4 مناطق خفض التوتر. يعني هناك تقدم في عملية سياسية، يعني والآن هنا هي المشكلة كبيرة جدا وخطير منه هو أن هذا التصعيد في مجال السياسي في مجال العسكري يأتي قبل حوالي أسبوعين من مفاوضات أو من مؤتمر حوار الوطني في سوتشي، والآن لا مجال لمثل تلك التصعيد. الآن بالعكس، الآن هناك حاجة إلى إقناع القوى السورية التي ترفض مشاركة في هذا المؤتمر أن تغير مواقفهم، ويعني يتوجهون أو تتوجه إلى سوتشي وتبدأ الحوار بخصوص يعني الدستور الجديد أو تشكيل اللجنة الدستورية ولما هنالك، ولكن هذا ما لا نشاهده اليوم، وهذا مؤسف جدا دون الشك.
نعم، نعود إلى الدكتور كمال جفا. دكتور كمال، برأيكم إلى أين سيمضي الجيش السوري في حربه ضد الجماعة الإرهابية في إدلب وريفها؟ أو أنه سيتوقف عند حدود معينة طالما أن تركيا بدأت تحشد قواتها على الحدود مع سوريا؟
صحيح. أنا بدي أضيف شغلة على ضيفك الكريم من موسكو. الخطوط الحمر التركية ليست فقط موضوع استهداف مطار حميمين، سبقهم استهداف مطار حميمين بصواريخ بعيدة M220 مداها يفوق 60 كيلومتر، وتصدت لها منظومة الدفاع الجوي البانستر الروسية التي تحمي المطار. بعد ذلك جاء استهداف القاعدتين بالدرونات. أيضا موضوع إسقاط الطائرة السورية عبر صاروخ حراري صيني السهم الأحمر، وهو يعني يعتبر تجاوز أيضا الخطوط الحمراء، لأن هناك اتفاق دولي على عدم تسليم أو السماح للمجموعات الراديكالية الجهادية العالمية بامتلاك أي منظومات دفاع جوي إن كانت محمولة أو أرضية. لذلك هذا أيضا ساهم في الحنق أو ردة الفعل الروسي العنيفة تجاه ما يجري في إدلب. أيضا سمحت روسيا، أنا أقول لك الحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز يشغلون بشكل مباشر من قبل القيادة والاستخبارات التركية، وغرفة العمليات هي واحدة لهؤلاء في جبال التركمان، هي من دفعت بالتعزيزات بمئات السيارات إلى جبهات القتال، وأنا أقصد هنا المعارك التي تحدث الآن ما بين الجيش السوري وشمال شرق حماة. نعم تركيا تجاوز كل الخطوط الحمراء التي اتفقت معها مع موسكو، لذلك كان الرد الروسي عنيف وعنيف جدا. وأنا يعني أقول وأكرر أن روسيا ماضية في مساعدة الجيش العربي السوري. المرحلة الأولى، نعود إلى سؤالكم، أسيتم حصرا تطهير كل الجيب الممتد إلى منطقة أبو الدور وصولا إلى الحاضر شمالا، سيتم إغلاق هذه المنطقة، مساحتها حوالي 3500 كيلو متر مربع. اليوم بدأت قوات الجيش بالتقدم والتطهير من خناصر. أيضا شرق الشعن هناك بعض المناطق وجبل الحص أيضا سحبت مع منها معظم المجموعات المسلحة، لذلك هذه المنطقة قاب قوسين من التطهير، وسيكون هناك الجيش أمام مرحلة جديدة، مرحلة إعادة تجميع تطهير الجبهات. هناك توفير في طول الجبهات بسبب أن الجبهة هي متعرجة في هذه المنطقة، سيكون نحن أمام جبهة واحدة، سيكون هناك توفير حوالي 50 كيلو متر مربع من القوات التي تنتشر على كامل هذه الجبهات في ظروف صعبة. ستكون أمام مرحلة جديدة هي الشرق أو غرب سكة القطار، قطار حلب حماة، وسننتظر هنا إما أن يكون هناك عودة أو عقلانية للروس وللعودة إلى طاولة المفاوضات، أم سيكون هناك نقل نوعية كما تسمى بالعلم العسكري، قبضة الضفة للجيش العربي السوري، وهو قادر بعد إنجاز هذه المعركة أن يتقدم إلى أي منطقة في كل محافظة.
رأيك يعني لن يتوقف الجيش السوري عند منطقة معينة، سوف يتابع إلى إدلب إلى المحافظة؟
لن يتوقف صحيح، يعتمد على تركيا، الموقف التركي. تركيا تقول أنها تبدأ عملية عسكرية في من الشمال ضد عطرين ومن الجنوب من منطقة دار العزة. هل تستطيع الدخول إلى هذه المنطقة؟ أيضا على القيادات العسكرية التركية أنها سترسل قوات إلى مدينة إدلب لتوقف تقدم الجيش العربي السوري. هذا يورث بشكل مباشر تركيا في حلف واحد مع جبهة النصرة وباقي التنظيمات الرادكالية التي تسيطر على محافظة إدلب. وأعتقد أن تركيا لن تتجرأ لا على الدخول إلى عفرين ولا على إرسال قوات إلى مدينة إدلب، لأن هذا سيضعها في محط استسلام أمام كل دول العالم، لأنها الحليب والشريك
أداة لجهة النصرة. نعم، دعنا نتابع في هذا الموضوع تماما مع الأستاذ أندري. أستاذ أندري، برأيكم لماذا لا تحارب تركيا جبهة النصرة في إدلب طالما هذا التنظيم مدرج على قائمة الإرهاب الدولي في مجلس الأمن؟
هذا طبعا شيء مؤسف جدا، لأن دون شك تركيا كانت بين في السنوات السابقة كانت بين الدول التي مولت و قدمت الأسلحة للمجموعات المسلحة في سوريا وبينها جبهة النصرة. وكما قلت سابقا، الآن على تركيا تغيير أو حتى لا تغيير بل تنازل أمام الواقع، والواقع هو أن الجيش السوري يتقدم، وروسيا رئيس أركان الحرب الروسي فاليري جيراسيموف صرح في نهاية العام الماضي بأن في عام 2018 على روسيا قضاء على جبهة النصرة بشكل نهائي، وروسيا لن تتوقف أبدا ولن تتراجع عن هذا الهدف، وسنشاهد تقدما للجيش السوري وبالدعم من قوات الجوية الفضائية الروسية في أشهر أو في الأسابيع القادمة. وهذه الحقيقة يجب على تركيا اعترافها، ويعني بدلا من يعني هذا الموقف غير البناء، موقف رفض اي تقدم الجيش، اي اعادة السيادة على بعض على اراضي السورية، بدلا من رفض السلطات السورية الشرعية. يجب على تركيا تغيير موقف وتقديم التنازلات واعتراف أهمية انتقال إلى العملية السياسية والدعم المباحثات في سوتشي وإلى ما هنالك. الآن مرت الوضع عندما كان من الممكن دعم المجموعات المسلحة وخصوصا المجموعات الإرهابية مثل جبهة النصرة. الآن أوضاع تغيرت بشكل تام، يعني تم قضاء على داعش في عام الماضي بشكل نهائي في سوريا وفي العراق. الآن جبهة النصرة، وجبهة النصرة يعني ستؤدي روسيا كل الأمور إلى هزيمة جبهة النصرة.
نعم،
وهذا الواقع.
دكتور كمال،
نعم،
كيف ستؤثر عمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب وفي حماة على الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي بدقيقة واحدة؟
صحيح.
لا أكثر.
صحيح.
إذا ممكن.
ما يحدث في ريف إدلب وحماة أمر واقع. الدولة السورية تحارب التنظيمات الراديكالية المتشددة المدرجة على سلم الإرهاب العالمي. هي تحت القانون وهي تملك الأسطة القانونية والدولية وتطهر الأرض السورية من مجموعات جهادية عالمية. معظم القتلى اليوم في محيط مطار أبو الدور العسكري هم غير السوريين، من هاجم المطار واحتل المطار هم من غير السوريين. إذن سوريا تعمل على بشكل فعال وأساسي في محاربة التنظيمات الجهادية العالمية وتكافح الإرهاب. لذلك على كل دول العالم أن تدعم الحكومة السورية وتقف بجانب الحكومة السورية وتمدها بالمال والسلاح والمعلومات للتخلص من هؤلاء القتلة الذين سيشكلون كارثة على كل دول المنطقة فيما لو استطاع الهروب إلى خارج سوريا.
في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي الدكتور كمال جفا من حلب والصحفي والروسي أندري أونتيكوف من موسكو، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن المتابعة. من مقدم ومعد البرنامج نزار بوش، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
شكرا لكم. شكرا لكم.